حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الصعصعة الأنصاري ثم الناجمي عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حل إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يقول للآخر: أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهدك يوم. إلى آخر الحديث نأتي له إن شاء الله. هنا أراك تحب الغنم أو البادية، بعضهم يقول للتنويع وبعضهم يقول شك من الراوي، ولا حاجة إلى ذلك، الغنم والبادية متلازمان. وهنا كيف يحب الغنم والبادية في أول الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يحث البادية على التحضر، وقد دخل سلمة بن الأكوى على الحجاج وغيره قال له: أراك ارتدت إلى باديتك، أي بعد أن جئت إلى الحاضرة. قال: لقد أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في البادية. والمسألة كما يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث البادية على التحضر ونهى المتحضرين عن التبدي، لأنهم كما يقولون مع البادية الجفاء وهناك الجهل، أما الحاضرة ففيها الجماعات وفيها المواساة وفيها إعداد الجهاد وفيها أشياء كثيرة والعلم والعمل إلى آخره. ولكن البعض يقول: قد يأتي على الناس زمان خير مال امرئ مسلم غنيمات يتبع بها رؤوس الجبال، او شعث الجبال يتبع بها القطر، يفر بدينه من الفتن. وسعد بن ابي وقاص في عهد قريب ترك المدينة وذهب الى سلطانة وابتنى قصره هناك، قصر سعد. قالوا: جفوت عن المسجد النبوي. قال: رأيت اللغو او رأيت كذا. فإذا كان في زمن سعد بن أبي وقاص يجافي المدينة لما في أسواقها ما ظهر فيها مما ينكر عليه، فماذا يكون فيما بعد أو في آخر الزمن أو غير ذلك؟ الذي يهمنا في باب الأذان أن الإنسان إذا كان في باديته أو في غنمه، وقد تكون في جانب من جانب الحضر، او مسافر في سفر طويل ونزل في الصحراء واراد ان يصلي، ايؤذن ام لا؟ وهنا المبحث العام: هل الاذان من اجل الصلاة، او الاذان اعلام بالوقت، او الاذان منادات لمن يأتي اليه، او الاذان شعار المسلمين؟ فمن رأى أن الأذان من أجل الصلاة قال: وجب على كل من أراد أن يصلي أن يؤذن، حتى المرأة تؤذن وتسمع نفسها. ومن رأى أن الأذان إعلام بدخول الوقت قال: إذا سمع أذانا من غيره فقد حصل الإعلام فلا حاجة إلى أن يؤذن. ومن قال إن الأذان شعار إسلامي قال: إن وجد في قرية فبها وأغنى عن الجميع، وإلا قتل أهل تلك القرية على تركهم الأذان. وهذا مذهب مالك رحمه الله، لو أن أهل قرية بكاملها اتفقوا على ترك الأذان قاتلهم الإمام على إقام الأذان. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا ومر بقومه لا يغير إلا بعد صلاة الصبح، فإذا سمع أذانا جنب عن أهلها، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليه. وفيه جاء الحديث لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، سمع من يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال دخلت الجنة. فلما فتح الأمر فإذا به راعي غنم في غنمه. ولذا ينبه الباجي رحمه الله على أن الإنسان ولو كان مفردا لا يرتجي من يأتي إليه يصلي معه، فعليه أن يؤذن ليعلن شعار الإسلام، حتى لو كان هناك من يقصده بشيء من المسلمين يعلم بأنه من جماعة من؟ المسلمين. إذن الأذان يدور بين حق الصلاة وبين حق الإعلام بالوقت وبين عموم إشعار الإسلام. وعلى كل حالة من تلك الحالات لا ينبغي تركه. ثم يأتي هذا الحديث ويبين فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا شيء، أو جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له لك يوم القيامة. جن أو إنس هذا أمر معقول، الجن يسمع والجن يعقل كما يعقل الإنس، ولكن علماء الحديث يقولون هذا عام يقصر على مؤمني الجنس، مؤمن الجنس الجن ومؤمن الجنس الإنس، لأن المؤمنين هم الذين يجاوبون المؤذن. وكلمة شيء بعضهم حملها على الملائكة، وبعضهم يقول الملائكة دخلت في مسمى الجن بعموم المعنى، وهو الاجتنان الاستتار. والجن سمي جن لأنه يستتر ويستجن عن الرؤية. وكل كلمة في اللغة العربية اجتمع فيها جيم ونون مشددة او مكررة فتدل على الاستتار، مهما حورت في نطقها. تقول جن جنين في بطن امه، الجنة لانها تستر من بداخلها باشدارها، فجن اي ذهب عقله واستتر عنه. فكل المجن الذي يستر ويغطي مجن، النون موجودة مشددة. فقالوا الملائكة مسترون عن الرؤية فهم داخلون في معنى الاجتنان. وبعضهم قال لا، كلمة شيء على عمومها وهي اعم العمومات. وجاء عند ابن ماجه شرح هذا العموم وقال لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر الا وشهد له يوم القيامة. وهنا وقفة، ان حبيتم طولتوها كثير جدا وان حبيتم اختصرتوها قليل جدا. سماع الجن والانس والملائكة امر معقول المعنى لانهم ذو حواس يسمعون. الحيوان ايضا يسمع، وهل يعقل الاذان وغير الاذان؟ يأتي عندنا وتقدم في أوقات الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفي آخر الحديث وفيه ساعة كإذا وفيه تقوم الساعة وما من دابة في الأرض إلا وتصيح بسمعها من بعد فجر يوم الجمعة حتى طلوع الشمس شفقا من الساعة. وما من دابة، الغنم والبقرة والجمل وكل الحيوانات تعلم بيوم الجمعة وأنه تقوم فيه الساعة. الآن كما يقولون عند الحيوانات حواس أو إدراك ما وصل إليه عقل البشر أو ما وصلت إليه حواس البشر، حتى قالوا يدركون الأشياء الكونية قبل وقوعها وقبل إدراك البشر إياها. حتى قالوا على الهزات الأرضية وعلى الأحداث الكونية هذه قبل وقوعها بدقائق ما بقي حيوان في المدينة إلا وخرج إلى خارجها، وبعد دقائق حصل الكارثة، وهم الآن يحاولون أن يستعينوا بحواس الحيوان على سبق الأحداث. لا حاجة لنا إلى هذا، عندنا النص وعندنا السنة. جاء في سؤال القبر أو في عذاب القبر بأنه يعني يصيح كذا وكذا بصوت يسمعه الإنس والجن أو يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. فهنا لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. بقي عندنا إمكانية سماع الشجر والحجر. أما من ناحية المعقول والمنطق فالمنافق يقولون فيما يسمى العدم والملكة لا يسلب الشيء عن الشيء إلا إذا كان يمكن أن يتصف به. فلا تقول الخشب لا يسمع، الخشب أصم، الجدار أعمى، لأن العمى سلب البصر، وسلب البصر لا يصح إلا عن من يصح أن يتصف به. فتقول الحيوان فلان أعمى، صحيح، هذه الدابة عمياء، صحيح، لأنها كانت تبصر فسلبت البصر. لكن الجدار أعمى، ما هو صحيح، لأنه لم يكن مبصرا فسلب البصر. فتقول الشجر يسمع، الحجر يسمع، المنطق يقول لا، ولكن الآيات والمعجزات والعقائد لا تقاس بمقياس منطقي، وإنما تؤخذ بالنص ولا يجري عليها قياس. ومن أجرى القياس أمام النص ضاع وضل، كما سبق إلى ذلك أبو القياسيين الفاسدين إبليس لما قاس عنصره في النار على عنصر آدم في الطين وعطل النص الكريم اسجدوا لآدم، فأعمل القياس وترك النص. ونحن هنا نقول العقل يقول حجر شجر يشهد لا، ونعطل النص النبوي الصحيح، نقول لا خطأ، نحن نقدم النص، وصاحب النص أعلم بمدلوله وأدرى بإمكانه، ورب العزة سبحانه يقول وإن من شيء إلا ولكن. فإذا قال المولى يقول أنتم لا تفقهون تسبيحا، شوف لطف الله بنا، حتى لا نقول نحن لا نفقه التسبيح نرفضه، قال لا على مهلكم، هو يسبح وانا اعلم بتسبيحه وانتم لا تفقهون تسبيحه، لا تقولون لا نفقه فتردونه فانا اعلم تسبيحه. فناخذ بعلم الله ولا بعلمنا؟ بعلم الله، لانه هو الذي خلق. ونحن الان هذا جهاز وهذا يسجل وهذا شريط، شريط مغناطيس، فيه مغناطيس، طبقة حديدية فيها مغناطيس، ما تكلمنا به لقطه الشريط. بعد هذا تاخذ الشريط تحطه في ايدك تبلعه في بطنك ما انت سامع منه شيء، لكن حطه في الجهاز اللي هو اخذه، تسمع صوت عالي وسياح وكلام وكل شيء. هذا ايضا الجمال، حينما يريد خالقه ان يستنطقه وهو الذي اقدره على النطق او على السماع ينطق بكل صراحة، يوم تشهد عليهم ايه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، كل شيء، ومن ضمنها الحجر والشجر. ثم نأتي الى الدنيا، وكما يقول العلماء ايضا الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالذات. الواحد بالذات علي واحمد وحسن، والواحد بالجنس الجميع، الانسان والجمل والفرس حيوان، والواحد بالنوع البشر، الجمال، الخيل، هذه نوع. فما يجري على الواحد بالنوع يجري على جميع نوعه ولا عليه هو فقط؟ على جميع نوعه. فنأتي الواحد بالجنس كذلك. الإنسان والفرس والحيوان فيه حيوية، يحس إذا لمسته، يموت إذا جاع أو عطش. إذا هذه طبيعة الجنس الحيوي، فما يموت منه الفرس يموت منه الإنسان، وهو الجوع والعطش. فما يجري على فرد من الجنس يجري على جميع جنسه. فإذا وجدنا فردا من الجنس ينطق أمامنا ونسمع، ألا يكون مقياسا لبقية الجنس؟ ولقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لأعلم حجرا بمكة كنت إذا مررت عليه يسلم علي. يسلم عليه بلسان الحال كما يقول بعض الناس، ولسان المقال: السلام عليك يا محمد. نجزم بأنه بلسان المقال، لو كان بلسان الحال لا فرق بين حجر في مكة وحجر المدينة كل. الشيء الآخر، الجذع الذي كان يخطب ويتكئ إليه صلى الله عليه وسلم، ولما طال قيامه كما جاء في تاريخ المنبر قال: يا رسول الله نصنع لك كرسيا أو منبرا تجلس عليه أو كذا إلى آخره، وصنع المنبر وجيء به. باختصار، لما تحول صلى الله عليه وسلم عن موقفه واتكائه على الجذع وجلس على المنبر بثلاث درجات وخطب، فإذا بالجذع يحن حنين الناقة العشراء حتى يسمعه جميع من في المسجد. جذع حتى ينزل إليه صلى الله عليه وسلم ويربد عليه: ما عليك، بس أخيرك، هل تختار أن آخذك وأغرسك في بستان وتورق وتثمر وترجع إلى الحياة، أو تصمت وتصبر وأدفنك هنا وتكون من غرس الجنة؟ يخاطب بيه الرسول، يخاطب مين؟ ها؟ ما لا يعقل؟ هذا لا يليق بمقام رسول الله. لو واحد منا شاف واحد يكلم حجر ايش بك انت بعقلك؟ لولا انه صلى الله عليه وسلم يعلم بان الجذع يفقه عنه ما خطبه ذلك، فاجابه والكل يسمع: اكون من غرس الجنة. الجذع يؤمن بالجنة فيدفنه في الروضة بجانب المنبر. الحصى حينما سبح في كفه صلى الله عليه وسلم، قطعة الطعام، يأتي أعرابي ويقول: يا محمد من يشهد أنك رسول الله؟ قال: القطعة اللي بتاكل منها ارفعوها إليه. رفعوها، استمع إنها تسبح سبحان الله والحمد لله. قال: والله إنها لا تسبح الله. قال: نعم. واحد بيقول: اسمعنيها يا رسول الله. قال: اسمعوا له هي. فسمعها التاج، قال: لا حطوها. التاج اسمون، قال: لا يكفي حط، يمكن تسكت تتعب يشك الثاني ولا يتعب ولا لا، يكفي شاهد واحد، يكفي شاهدين، الحمد لله. فاذا وجد فرد من افراد الحجر الجماد ينطق ويتكلم في الدنيا، ما الذي يمنع جميع اجناس الاحجار في الدنيا كلها تنطق؟ ما دام واحد نطق يبقى الكل يمكن ولا لا؟ يمكن للكل. وهكذا ما من شجر ولا مدر ولا حجر يسمع مدى صوت المؤذن الا شهد له يوم القيامة. وايش نتيجة الشهادة هذه؟ تكون ايه؟ تكريما للمؤذن. وبعض الروايات: إلا غفر له مد صوته. يهمنا في هذا البحث الفقهي. إذا كنت في غنمك أو باديتك وأنت وحدك، أو ترجو من يكون في بعض الجهات يأتي إليك، تؤذن للصلاة أم لا؟ تؤذن للصلاة. وهل هذا من شرط صحة الصلاة ولا عمل مستقل؟ الجمهور على انه عمل مستقل، اما شعار للاسلام واما لاعلام من يأتي يصلي معك. ثم شيء اخر، لو لم يأتي احد واذنت على مدى صوتك ثم اقمت الصلاة لنفسك وصليت وحدك، تصلي فردا ولا في جماعة؟ في جماعة من؟ الملائكة. جاء الحديث الا وصف وراءه بصف من المشرق الى المغرب من الملائكة، وما يدري يمكن بعض مؤمن الجن في ذاك المكان يصلي وراءك. عليك ان تؤذن وعليك ان تقيم، واقل شيء تحصل عليه شهادة من هؤلاء الذين لا يكذبون. الشجر والحجر ما يكذب، بخلاف الانسان يمكن يكذب عليك، يمكن يخفي الشهادة، لكن الحجر والشجر ما يخفيها، وهذه فضيلة من الله سبحانه وتعالى. نعم.